قصص النجاح في العالم لا تنتهي، في الأدب والفن، في الموسيقى والغناء، في المسرح والسينما، في المال والأعمال، في العلوم وفي السياسة، وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء. ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا، نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح. قصة نجاح، قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي نقدم من خلالها قصة جديدة من قصص النجاح.
حلقة اليوم من برنامج قصة نجاح يساعدنا أن نقدم من خلالها نموذجا مشرفا ومشرقا لعالمة عربية، فهي عالمة وباحثة مصرية وخبيرة دولية في مجال البيئة والمياه. هي الأستاذة الدكتورة ميسة صلاح الدين، مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية في مصر، وهي صاحبة نشاط دارس في مجال تنقية ومعالجة المياه في الوطن العربي. الدكتورة والكيميائية ميسة صلاح الدين إسماعيل أحمد حصلت على بكالوريوس علوم قسم الكيمياء الخاصة، ثم درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في مجال علوم المواد. حصلت على ماجستير إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم اعتمادها كمراجع الأيزو 9001 و14001 من أريكا بإنجلترا، وكذلك مراجع الأيزو 17025 من المجلس الوطني للاعتماد بمصر. تدرجت في الوظائف حتى أصبحت مدير عام الجودة والبيئة، ثم مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية. حصلت على درجة استشاري في مجال معالجة المياه والتنمية البشرية. حصلت على مجموعة من براءات الاختراع المحلية والدولية. اهتمت بالبحث في معالجة المياه بطرق صديقة للبيئة، وحصلت على 31 ميدالية ذهبية وميدالية فضية و40 درعا و102 شهادة تقدير داخل جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العديد من الدول في كل قارات العالم، مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، ألمانيا ورومانيا، فرنسا وسويسرا، وكندا وروسيا، والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها. كما حصلت على درجات أكاديمية فخرية، مثل درجة الدبلوم من حقوق الملكية الفكرية في جنيف، وجامعة رومانيا، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة ليون في فرنسا. حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة، معتمدة من وزارة الخارجية المصرية في معالجة المياه باستخدام المجال المغناطيسي، ومن جامعة دلفورد الأمريكية في تأثير التغير المناخي على الموارد المائية وكيفية السيطرة على هذه المشكلة. وحصلت على درجة الزمالة من كلية الطب التقليدي بلندن في مجال الطاقة الحيوية. فازت الدكتورة ميسة صلاح الدين بجائزة دكتور عبد الرحمن الصدر، وهي جائزة خاصة بالدكتور أحمد زويل، تصرف كل عامين لأحسن رسالة دكتوراه يتم تطبيقها في المجال العملي، وكانت رابع من يحصل عليها من جامعة الإسكندرية على مدار 30 سنة من تاريخ إنشائها. كانت أول مدقق معتمد لقياس الغازات الدفيئة وقياس البصمة الكربونية للمؤسسات من المعهد القومي للجودة NQI، مدرب معتمد في مجال معالجة المياه والتحلية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وطرق مواجهتها، خاصة على قطاع المياه وقياس الغازات الدفيئة والبصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات.
الخبيرة الدولية في مجال المياه والبيئة الدكتورة ميس صلاح الدين، أهلا بك معنا.
أهلا بحضرتك، تشرفت بوجودك معنا، وأهلا بالسادة المستمعين.
دكتورة، في البداية يعني خلينا نتكلم عن بداياتك وحياتك، وإزاي يعني دخلت كلية العلوم؟ هل ده كان رغبة منك من منذ الصغر، كنت بتحبي شغوفة بالعلم، ولا جت يعني محض صدفة ترسيق وثانوية عامة؟
طبعا احنا اي حد بيدخل كلية علوم بيبقى داخلها لانه مجموع ما جابش كلية الطب وصيدلة والحاجات دي. انا لما دخلت الكلية كنت عاملة حسابي ان انا هبتدي ان انا احسن وعشان ادخل كلية اكبر، بس بجد مع اول سنة وتوجهي فيها، انا كنت اساسا في مدرسة نبابة مستجربية وكنت فصل متفوقين لمدة 3 سنين. لما دخلت كلية علوم لقيت نفسي ان انا حابة ان انا المجال وحابة الدراسة في الكلية، وبدأت ان انا الاقي مجموعي بدأ كله تقديراته ممتاز في كل المواد اللي احنا كنا بناخدها. فاول ما لقيت ان انا طلعت في الترتيب بتاع الكلية في سنة اولى وجايبة تقدير عام ممتاز، فقررت ان انا لأ، انا هكمل في كلية علوم وهاخد الكارير بتاع ان انا اكون كيميائية، وعلشان ابقى دكتورة انا هاخد دكتوراه. فانا قررت من ساعتها ان انا كلمة دكتورة دي مش هتتقالي غير وانا معايا دكتوراه.
بدأت مرحلة التحدي مبكرا،
يعني من بعد ما طلعت النتيجة بتاع الترم الاول والتاني، وبما ان اسمي غريب شوية كده فبدأت الناس تتساءل انا مكنتش عايزة اكون صداقات جوه الكلية علشان انا حسيب الكلية وعمل حسابي ان انا هحسن ثانوية عامة، فما كنتش مصاحبة حتى. فبدأت الناس تسأل مين ميسة اللي طالعة في الترتيب، مين دي جايبة في كل التقديرات بتاعتها ممتاز. فبدأت لأ اخد قرار كده مع نفسي، لأ ان انا لأ ممكن اكون خريج اي كلية، وممكن تكون الكلية دي كبيرة وما يبقاش ليها اسم. بس بجد علوم مع تكرار سفري برا مصر لقيت ان هي كلية فعلا بترفع لها شابوه برا مصر، وان هي مطلعة ناس كويسين وبتفهم كده.
تأثير الأسرة بقى،
طبعا انا بابايا كان ضابط ووالدتي كانت ربت منزل، بابايا كان ضابط جيش، بس كان طول الوقت تذكير. حد داعم ومش بالكلية انت هتعملي اسمك، وكان يعني مش من النوع اللي هو كان زعلان او كان بيقول لي ان هو مش مبسوط عشان انا دخلت كلية اللي انا مش مكنتش عايزاها، يعني لا، يعني كان بيساعدني طول الوقت وبيدعمني ولازم تبقي حاجة، وكان هو طول الوقت بيقولي انتي دكتورة ولازم تبقي دكتورة، فالله يرحمه.
الحمد لله بقيتي احسن دكتورة كمان.
الحمد لله والله، يا رب كده افضل رافع اسمه كده طول الوقت.
دكتورة، يمكن انت بعد ما حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم حصلت ايضا على ماجستير في ادارة الجودة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية. ليه بقى؟
هو انا لما جيت اسجل الماجستير والدكتوراه انا قررت ان انا اروح مكان ده تخصصه، يعني كان معهد الدراسات العليا والبحوث وكان تابع طبعا جامعة اسكندرية. اتخصصت في قسم اسمه علوم المواد، وكان كل شغلي ان هو ان انا عايزة اعمل طرق لمعالجة المية بطريقة صديقة للبيئة، عايزة اعدل من معالجة المية بالكيماويات واقلل من تأثيرها الضار، وده كان شغلي فعلا في الماجستير والدكتوراه. بعد كده انا توليت مدير عام الجودة والبيئة في شركة المية، فكنت عايزة ان انا انا مسكت الجودة والبيئة بناء عن خلفية علمية برضو ان انا اكون فاهمة في ادارة الجودة، وتم اعتمادي كمراجع من اريكا في انجلترا في الايزوهات يعني، بس فاخدتها علشان يبقى الجانب العلمي بيدعم الجانب العملي.
قصة نجاح.
New Concept Products and Design.
بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
www.newconceptproducts.com
أو زوروهم في موقعهم الجديد
31185 Schoolcraft in Livonia.
ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ.
سائقو ميشيغان، أرجو الانتباه. هل تتواصلون على مجموعات الدردشة عند قيادة السيارة؟ وهل تقرؤون الإيميلات وأنتم على الإشارة؟ أو ربما تتكلمون مع العائلة والأصحاب وأنتم تنتقلون من حارة لحارة؟ قانون عدم استخدام اليدين في ولاية ميشيغان يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية باليدين أثناء القيادة. انتبهوا، خرق القانون يعرضكم لعقوبة خدمة المجتمع أو الغرامة. القانون يقول لا تستخدموا يديكم، ركزوا على القيادة. لمعلومات أكثر يرجى المرور على michigan.gov/distracteddriving. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة. بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة، نجم الصباح والمساء. عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار، مطعم أهل البيت والخطار.
362515 My Road في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
قصة نجاح. دكتورة ميسة صلاح الدين، تم اعتمادك كمراجع للأيزو 9001 و 14001 من أريكا من إنجلترا، ثم اعتمادك كمراجع للأيزو 17015. طبعا دي أرقام لازم نفهمها طبعا مع المستمعين. ايه الفرق بين الايزو؟ طبعا دينا فكره بسيطه عن الايزو للمستمعين، وبعدين نعرف ايه الفرق بين الارقام دي بقى.
طبعا كلمه ايزو دي امبريلا كبيره بتنصب
مظله،
يعني مظله بتحكم بمجموعه من الاجراءات والاوراق علشان تقدر ان انت تعتمد في مجال معين.
ايزو دي يعني جوده.
الايزوات الخاصه بالجوده والبيئه كانت 9001 وال 14001. فتم يعني انا حصلت عليهم، كانت الاكاديميه بتعملهم.
لا معلش، حصلت عليهم ازاي؟
هي كانت كورس من ضمن الكورسات بتاعه ماجستير اداره الجوده. وكانت بتتخير هل ان انت ممكن تعتمد من اريكا، لان كانت التقدير بتاع
اريكا دي مؤسسه
مسؤوله عن الايزو في انجلترا. فكان الامتحان بتاعها الليمت بتاعه اعلى من الامتحان المصري، فقالوا لنا لو انت نجحت بمثلا 60% يبقى انت نجحت في المصري، نجحت باكتر من 75% يبقى انت نجحت في الامتحان بتاع اريكا في انجلترا. هو بيعرض عليك مجموعه من السيناريوهات اللي ممكن تحصل في اي مؤسسه، وبيقول لك انت كمراجع للمؤسسه دي هل انت شايف حاله عدم مطابقه ولا حاله مطابقه، ولو هي حالة مطابقة عدم مطابقة هل هي صغرى ولا كبرى. فبنبتدي ان احنا نقيم كمراجع، وطبعا على الخلفية كان ده يعني وجودي في الجودة كان عامل يعني شغل كويس معايا في ان انا بمارس الموضوع فعلا نظري وعملي. فبدأت ان انا يعني جبت درجة كبيرة، فتم اعتمادي من امريكا في انجلترا ان انا مراجع على يعني المؤسسات اللي بتمنح شهادة الايزو 9001 و 14001. بالنسبة ل 17025 دي ايزو خاص بالمعامل، خلاص المعامل علشان تعتمد
معامل مياه ولا اي معامل؟
اي معمل سواء معامل تحاليل خاصة بمعامل صرف، معامل مية، ايا كان نوع المعمل الخاص به شهادة الايزو 17025. ودي الشهادة دي بتمنحها المجلس الوطني للاعتماد في مصر. فطبعا كان لازم ان هو يأهلك بدورات تدريبية عشان تبقى مراجع للنوع ده من الايزو.
لكن انت ما سافرتيش انجلترا، كل ده عبر الاونلاين يعني؟
لا ما كانش اونلاين، كان بحضور في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. كنا بنشتغل الكورس عادي ترم كامل، وبنبتدي نعمل سيناريوهات لنفسنا، والامتحان بيجي من انجلترا. قدرت ان انت تستوفي الدرجه بتاعته بتنجح، ما قدرتش تستوفي فيه خلاص ما بيديكش شهاده يعني.
وبناء عليه بتستطيع انك تراجعي المؤسسات؟
ارجع ان انا اشترك مع عندنا هنا الاداره خاصه بالتوكيد الجوده، بتراجع على المؤسسه، وكنت بشترك معاهم في الوقت ده في ان انا اراجع على، لان احنا محطاتنا معظمها او كلها تقريبا حاصله على 9001 و14001، والمعامل عندنا المعمل المركزي معتمد 17025.
دكتورة ميسة صلاح الدين، الخبيرة الدولية في مجال المياه والبيئة أيضا، حضرتك حصلت على مجموعة من براءات الاختراع المحلية والدولية، كلمينا عن النقطة المهمة في حياتي أيضا.
هي بالنسبة لبراءات الاختراع، هو كان في دور كبير مثلا للمشرفين بتوعي، ان هم كانوا مركزين على ان الشغل بتاعنا يكون جديد وبيخدم قطاع كبير زي قطاع المية. فاول حاجة حصلت عليها هي ان انا عملت مستخلصات اعشاب طبيعية، الاعشاب وطحالب بحرية موجودة في اسكندرية طول السنة، مش حاجة موسمية. الحاجات دي بتستخدم في ازالة القشور والتآكل في انظمة مياه التبريد. ايه الكلام ده؟ حضرتك لو غليت مية في براد هتلاقي فيه قشر الكون. في أنظمة التبريد بتاعت المصانع طبقة القشر دي بتكون كبيرة جدا، فممكن ان هي تسبب انفجار في خطوط الانتاج بتاعت المصنع او نتيجة للانسداد. فبيضطروا ان هم يستوردوا كيماويات من الخارج، اولا ده عملة صعبة، ثانيا ملوثة للبيئة، لان لو كان خط الانتاج او التبريد ده مفتوح على المسطحات المائية بتاعتنا، فده هيأذي المسطح المائي لان هو فيه كيماويات. تيجي المية توصل لنا احنا كشركة مية، انا كمان لازم اطلع مية مطابقة للمواصفات، فانا كمان هصرف في استخدام الشبة والكلور علشان انقي المية. لكن استخدام اعشاب طبيعية منشأها اساسا مصر خلاص، وطحالب بحرية موجودة على شواطئ مصر طول السنة، ده كان حاجة جديدة ان هي تستخدم، وفرت فلوس كتير، حافظت على البيئة. قدرت ان انا الحاجات دي بدل ما ممكن يعني نوردها برا مصر كمادة خام، لا احنا ممكن نصنعها هنا ونستفيد بيها. فقدرت احصل على براءة الاختراع من الاكاديمية الابحاث العلمية في القاهرة تبع لوزارة البحث العلمي، وقدرت ان انا بعد كده اسجلها في احد الدول برا مصر. الحاجة التانية كنت عاملة يعني تأثير مجال مغناطيسي له قوة معينة على المية، ازاي ممكن ان هو يغير ب17 خاصية فيزيائية في المية المجال ده، وان هو يساعد في ان المية دي تبقى تستخدم كطاقة حيوية تدي الإنسان طاقة إيجابية وهي بتشربها. وده أخدت عليه درجة زمالة من كلية الطب التقليدي في لندن. هنقول بالتفصيل، هي المفروض ان النوع ده من المية المغناطة عملوا عالم اسمه ديفيد ويلر، والعالم ده كان بيستخدمه علشان يزيل يعني اللي هي عند زوجته في حصاوي في الكلى. فأخذ جائزة نوبل في 2003 على أنه هو بمية مغناطة عادية جدا قدر أنه هو يخلص زوجته من الحصاوي بتاعت الكلى، وهي كانت حامل، فأنجبت أذكى طفلة في العالم. فبدأت ان انا يجيلي فكرة، طب المية المغناطة دي ايه هي وبتتكون ازاي وبتتعمل ازاي. فبدأت ادرس الموضوع، لقيت ان احنا عندنا بير زمزم، وطبعا مع الاختلاف في التعبير طبعا والفارق في كل حاجة، بير زمزم بيقع في مكة، ومكة مركز الارض، والارض وهي محاطة بالجبال فعملالها عملية مغناطة. فلما نيجي نمسك مية زمزم هنلاقي كل الأملاح اللي فيها دايبة، عشان كده هي مية فيها فايدة، وده طبعا أمر رباني يعني. فبدأت أعمل ما يحاكي طبعا، وبقول مع الاختلاف الشديد إن أنا أجيب أحد أنواع المغناطيسات المعينة اللي تسجل برضو ببارات اختراع، وأعرضه للمية، وأدرس الخواص الفيزيائية اللي اتغيرت في المية دي. هل المية دي المغناطة ممكن تستخدم في تبريد المصانع، ولا حط بقى كيماويات، ولا حط حاجات ضارة؟ ده كان نوع برضو من إزالة القشور والتآكل في أنظمة مياه التبريد.
قصة نجاح.
هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي، يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
حاولنا كتير،
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف،
يعني ما في أمل.
للأسف حبيبتي.
هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات، وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 248-952-9600. IVF، أمل يولد من جديد.
الساعة 9:17. أوف، لقد تأخرت، يجب أن أسرع.
هل تعلم أنه مع تجاوز السرعة المحددة تزداد مخاطر الاصطدام، وربما تحصل على مخالفة باهظة التكلفة أيضا؟ خلال عام واحد وقع 22,000 حادث اصطدام بسبب السرعة في ميشيغان، مما أسفر عن 200 حالة وفاة.
ماذا؟ كيف عرفت أنني مسرع؟ ثم لو لم أكن لوحدي في السيارة لما أسرعت.
هل تعلم أيضا أنك بسبب السرعة تعرض حياة الركاب والمشاة الآخرين للخطر، بما فيهم الأطفال والحيوانات؟
كيف تعرفين كل هذه الأشياء؟
إني أعرف كل شيء كيفن.
كلما زادت سرعتك فوق الحد المسموح به، كلما زادت مخاطر ارتكابك للحوادث. خفف السرعة، هناك من يراقب سرعتك الآن. رسالة من مكتب تخطيط سلامة الطرق السريعة في ولاية ميشيغان.
قصة نجاح.
دكتورة ميسة صلاح الدين، الخبيرة الدولية في مجال المياه والبيئة، حضرتك من ضمن السيرة الذاتية لحضرتك انك حصلت على 32 جائزة، ميدالية ذهبية وفضية ومجموعة اخرى من التكريمات وشهادات التقدير وكده. كلمينا عن اهم هذه التقديرات واهم هذه التكريمات يعني، وما زالت حتى الان موجودة يعني في بول الشعور، كنت فرحي لما تتذكريها.
هي كان بداية ان كان في أول جايزة أنا بس بعتز بيها جدا إن كان في جايزة بعد ما خلصت رسالة الدكتوراه، إن كان في جايزة اسمها جايزة دكتور عبد الرحمن الصدر، دي أول جايزة أنا خدتها. بعد كده تولت الجوائز في إن إحنا مثلت مصر في كذا دولة على مستوى العالم في الأبحاث العلمية اللي أنا عاملها، سواء كانت معالجة المية الخاصة بالتبريد باستخدام الأعشاب الطبيعية والطحالب، أو سواء باستخدام المجال المغناطيسي، أو إن إنشاء جيل جديد من الخرسانة عالية الأداء بأقل تكلفة وبإضافات بسيطة جدا. بدأت إن أنا أمثل مصر في معارض ومؤتمرات دولية، وتوالت الميداليات الذهبية. أنا كل الميداليات اللي أنا حصلت عليها في أي دولة، يعني أنا كنت بمثل مصر في يعني معظم دول العالم الكبيرة في كل قارة أنا مثلت فيها مصر. يعني على سبيل المثال في سويسرا، رحت كندا، في روسيا في معرض موسكو، في الصين، في الأردن، في السعودية، في رومانيا، في فرنسا، في كوريا الجنوبية، في تايلاند، وفي تايوان، مجموعة كبيرة من الدول أنا زرتها. والحاجة الوحيدة اللي أنا أخدت فيها ميدالية فضة كان في معرض فرنسا للابتكارات، بقية الميداليات كلها كانت ميداليات ذهبية. هي كانت ميدالية ذهبية من معرض الابتكارات في سويسرا، وكانت خاصة بحقوق الملكية الفكرية في سويسرا هي اللي عاملاها، ودي كانت حاجة فرحتني جدا ان في تقدير، وكنا اول وفد مصري يحصل على عدد ده من الميداليات يعني الذهب.
لو كلمتينا بسرعة كده عن الفرق بين الدول دي، حضرتك رحت عديد من الدول دي، الفرق بينها بقى في مجال البحث العلمي، في مجال المياه، في مجال البيئة، يعني
كل الدول اللي أنا اكتشفته إن هي كلها مهتمية بقطاع المية. أهم حاجة بيشغل العالم إزاي طرق معالجة المية، سواء لاستخدامها في الشرب أو لاستخدامها في الصناعة. لما بيلاقوا حد بيمثل أي دولة وبيتكلم على موضوع خاص بالمية، بيبقى فيه أذان صاغية بالفعل بتسمع له في أي دولة على مستوى العالم. حتى في المعارض ده هتلاقي حضرتك معظم الأبحاث الخاصة بالمية بيتم قبولها، مش حتى يعني بعد كذا محاولة، لا محاولات بسيطة. يعني أنا عرضت في السعودية بناء عن دعوة من ملك السعودية، إن أنا أما الجالية السعودية شافتني في معرض جنيف الدولي للابتكارات، قالوا لي إن فيهم هما بيعملوا مؤتمر اسمه الاي سي وير، بيتعمل كل سنة في السعودية ولازم إن أنت تحضريه. وكانت يعني رحت وحضرت المؤتمر ده وحصلت على وسام ذهب من ملك السعودية، إن في حد بيسعى إن هو يقلل التلوث ويحافظ على البيئة ونقلل الاستيراد من الخارج، لأن حضرتك فرق العملة كبير جدا. فإن أنا أستخدم حاجة بجنيهات قصاد حاجة بمئات الألوف من الدولارات.
دكتورة ميسة صلاح الدين، يمكن أيضا في مسيرتك العلمية والمهنية عدد من شهادات الدكتوراه الفخرية، يعني خدت من جنيف شهادة من جامعة رومانيا وجامعة الملك عبد العزيز دي تكلمنا عنها، وجامعة ليون في فرنسا تكلمنا عنها، هذه شهادات الدكتوراهات الفخرية، يعني عدد كبير من الدكتوراه، يعني حاجة جميلة جدا، حاجة مفرحة يعني مبهجة، وامرأة عربية نفخر بها في مصر.
طبعا أنا ما بقول درجات علمية فخرية سواء كانت دبلومات أو دكتوراه، ده لا يعني ان هو ده الاساس. انا زي ما قلت لحضرتك انا حاصلة على ماجستير ودكتوراه من جامعة اسكندرية، ويمكن هم دول اللي اهلوني ان انا اخد كل ده. انا لما بطلع اعرض في اي مؤتمر او معرض خاص بالابتكارات، بيبتدوا ان هو مثلا لو في جالية خاصة باي دولة شايفة ان الشغل بتاعك ده يستحق يقول لك شكرا، بس بطريقة مختلفة، ان هو يديك دبلوم فخري او من الجامعة بتاعته زي جامعة رومانيا وزي جامعة ليون في فرنسا او جامعة الملك عبد العزيز. بالنسبة للجزء وفي جنيف برضو حقوق الملكية الفكرية في جنيف، الجزء الخاص بالدكتوراه. طبعا 2018 انا بدات اغير الكارير بتاعي شويه، هو انا كان البيئه الخضراء بس استهواني قوي شغل التغيرات المناخيه وازاي هتاثر على قطاع المياه والكلام ده، فبدات ان انا ادرس فيه واشوف اعمل بحث علمي كبير. وكانت في جامعه في امريكا اسمها ديلفورد عاملة ان هي بتحكم لك الابحاث دي، بس في مدام انت كنا اونلاين وكان فترة الكورونا مش هنقدر ان احنا نسافر، فقال ان احنا هنحكم البحث على ان انت قدرتي تجمعي ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابل قطاع المياه على مستوى العالم وازاي هيتأثر وازاي الدول هتقدر ان هي تواجهه. فمنحني درجة الدكتوراه الفخرية في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه. بالنسبة لتأثير المجال المغناطيسي على المياه، تكنولوجيا معالجة المياه، اخدت دكتوراه فخرية من جامعة القاهرة موثقة في الخارجية المصرية.
عايز اسال حضرتك بالنسبه للدكتوره الفخريه في معالجه المياه باستخدام المجال المغناطيسي، احنا اتكلمنا عنها منذ قليل لكن عايزين نوضح يعني مدى نجاح هذه التجربه باستخدام المجال المغناطيسي في معالجه المياه، يعني مدى نجاحها في عدد من الدول تطبيقها. يعني
طبعا حضرتك لو كتبت المياه الممغناطه هيطلع لك ان دول العالم كلها بتستخدم مجال مغناطيسي، ممكن ان هو يكون في شكل عامل زي شكل ان هو ياخد الماسوره حواليه كده، يعني يتقفل على الماسوره بتاعه الميه، بيتركب بقى على ماسوره الحمام على ماسوره المطبخ. وظيفته ان حضرتك مثلا وليكن في لا مش على المحطات، احنا اشتغلناه بقى على ان احنا نوظفه على الميه اللي هي بتاعه الصناعه. لكن في الدول الخارجية لا، هم بيستخدم برا مصر. الجديد اللي انا عملته ان انا استخدمت مغناطيس عادي جدا كنت بجيبه من خردة بتاعت الاسواق بتاعتنا، ولقيت ان الكفاءة بتاعته عالية جدا، وهو ده اللي تسجل برات الاختراع، ان المغناطيس ده بيعتبر اقوى مغناطيس على سطح الارض، على الرغم ان هو موجود يعني في حاجه بسيطه جدا جوه جهاز الكمبيوتر. وبدات ان انا اخده واركبه على الماسوره والاحظ الخواص الفيزيائيه بتاعه الميه بتتغير ازاي، فبدات الاقي ان بيحصل تغير في شكل الكريستالات بتاعه الميه، بيخلي الاملاح المفيده للجسم واللي هي بتترسب يخليها في صوره دايبه، فالجسم يقدر ان هو يستفاد بكمية الاملاح اللي هو محتاجها، ما يعني تقدر ان هي تفيد الجسم. بدأت الاقي ان في ناس كتيرة بتستخدم المغناطة دي في علاج بعض الامراض، يعني حضرتك لو شفت في احد مراكز بتاعت امراض القلب بيشربوا العيانين مية ممغناطة عشان تفك انسداد شرايين القلب. الاطفال اللي عندها كسور ومش بتلحم بتشرب مياه ممغناطه عشان تعمل هجره للكالسيوم ناحيه الكسر، فالكسر يلحم بسرعه. انا كنت بدرسها من ناحيه صناعيه بس لقيت ان ليها مجال طبي، فعرض علي احد الدكاتره المصريين اللي هو بيرقص كليه الطب التقليدي في لندن، قال لي ايه رايك تحضري لي المياه دي وانا هشوف تاثيرها على المرضى النفسيين وعلى الطاقه الحيويه. فبالفعل بدأت ان انا اقول له تحضير المية ده بيتم ازاي، وبدأ ان هو يعالج بيها بنظام الطاقة الحيوية. لما نجح البحث وتنفيذه منحني درجة الزمالة في كلية الطب التقليدي في لندن.
يعني تاريخ حافل وجميل وحقيقي.
قصة نجاح
في المدينة الفاضلة، يتبع جميع السائقين القواعد ويلتزمون بإشارات المرور، لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي، لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون، لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%. إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان، فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60%، لأن احتمال انقلاب الشاحنة الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث. وهل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاصطدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا، اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا، اربط الحزام. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة.
عبالك تحضري طبخة شرقية بس محتارة بالمقادير؟ زيادة براند بالتعاون مع تطبيق الوصفات العربية سمسم، عندهم الحل لتحضري وجبات مبتكرة ومتنوعة. حملي تطبيق وصفات سمسم المجاني واللي بيحتوي العديد من الوصفات اللذيذة الأصيلة الآن من متجر أبل أو جوجل، وزوري موقع زياد.com لتحديد أقرب متجر إليك وشراء المكونات الأساسية لطبختك من زياد. وصحتين وعافية.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين وأشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة،
إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
قصة نجاح.
دكتورة ميسة صلاح الدين، حضرتك حصلتي على الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية عن تأثير التغير المناخي على الموارد المائية وكيفية السيطرة على هذه المشكلة. إلى أي مدى تأثير هذا التغير المناخي على الموارد المائية؟
احنا لو شفنا التغيرات المناخية بتتجلى صورها في أي دولة في دول العالم، اللي هي اختلاف، يعني احنا لو جينا قلنا طقس هو حالة الجو، حالة الجو ده من حيث درجة حرارة، رطوبة، أمطار، الكلام ده بس فترة زمنية قليلة. لكن كلمة مناخ، مناخ ده تغير في حالة الجو في فترة زمنية تتعدى السنين 30 سنة. يعني احنا درسنا في مصر زمان الجو حار جاف صيفا، ده في ممطر شتاء، ده اللي احنا كنا حافظينه في مصر. مع ظهور التغيرات المناخية اللي بدأت ان درجات الحرارة تعلى بمستويات كبيرة، وان يحصل ان كمية الامطار تنزل في وقت صغير من السنة بكميات كبيرة، بدأ ان فترات بتاعت المواسم الشتاء والصيف، الشتاء بدأ يتقلص والصيف بدأت يعني زمنه يزيد شوية معنا، فده طبعا هيأثر على القطاع بتاع المية في اي دولة مش في مصر. يعني هو متوقع لو احنا ما خدناش اجراءات علشان نقلل التأثير ده بحلول عام 2050، 52% من سكان العالم مش هيلاقوا مية صالحة للشرب يشربوه. بدأنا نشوف مثلا ان احنا نتوجه لموارد جديدة للمية، زي مثلا اللي هي معالجة مية البحر الابار على مستوى العالم، ان انا اقلل من الاستهلاك، يبقى في توعية للناس وترشيد الاستهلاك. يعني المية بتستخدم للحاجة فقط، ما ينفعش ان انا اهلك او استهلك بكميات وانا مش محتاجاها. التقدم التكنولوجي اللي احنا شايفينه، كل لما بتزيد رفاهية العيشة كل لما بيزيد التأثير بتاع التغيرات المناخية. طبعا لو حضرتك شفت المؤتمرات الأطراف اللي بتتعمل سنويا، ويمكن اللي هو الكوب 27 اللي اقيم في شرم الشيخ، احنا هنلاحظ ان كان في دعوة للحفاظ على البيئة خلاص من كل الملوثات اللي هي ممكن تؤدي لانقراض انواع كتيره من الحيوانات. مش هتقدر تتحمل درجات الحراره دي، هتقدر تغير خريطه المحاصيل الزراعيه. بدات الزراعه في انواع ما تستحملش درجات الحراره العاليه دي، فبدانا نلاقي ان البحث العلمي بيدور على فصائل وجينات جديده لانواع تانية تقدر ان هي تتحمل الجو اللي احنا فيه. أدور على طرق للري تقلل من الهلك بتاع المية، سواء الري بالتنقيط أو الرش أو كده، بحيث أن أنا أوعي المزارع بتقليل استهلاك المية وهكذا.
نتكلم عن جائزة الدكتور عبد الرحمن الصدر، ويمكن حضرتك رابع من حصل عليها في مصر على مدار الجائزة على مدار 30 سنة. كلمينا عن جائزة دي بقى بشكل خاص.
الجائزة الدكتور عبد الرحمن الصدر دي جائزة بتمنح من ريع مؤتمرات دكتور أحمد زويل، بتمنح كل سنتين لأحسن رسالة دكتوراه تطبق في المجال العملي. مؤتمرات دكتور أحمد زويل، مش المؤتمر لما بيتعمل بيبقى فيه عائد مادي. الجائزة دي تصرف من ريع المؤتمرات الخاصة بدكتور أحمد زويل، فهو عملها تخليدا لذكرى أستاذه دكتور عبد الرحمن الصدر، وده أول عميد لمعهد الدراسات العليا والبحوث يفتح أبوابه لدكتور أحمد زويل علشان يشتغل في معهد الدراسات العليا والبحوث. فعشان يخلد ذكرى أستاذه عمل الجائزة دي، بتتعمل كل سنتين، بتمنح لأحسن رسالة دكتوراه تطبق في المجال العملي. الجائزة دي بيبقى ليها شروط معينة، أن يكون في قوة الإشراف كبيرة، يكون في البحث العلمي جديد يقدر أنه هو يطبق، حاصل على براءة اختراع، منشور في مجلات عالمية محكم. فاستوفيت كل الشروط دي، وكنت رابع واحدة خدها من جامعة اسكندرية على مدار 30 سنة من إنشاء الجائزة. يعني دي أنا جائزة أول جائزة أخدها. طبعا يعني، وحتة أن يكون أحمد زويل هو المسؤول عنها دي كانت يعني شرف كبير ليا، أن عالم مصري رفع اسم مصر برا أنه هو يمنحني الجائزة دي. ويعني بعدها تولت الجواز، يعني
كان وشها حلوه لك الجائزه دي.
الحمد لله.
دكتوره ميسه صلاح الدين، يعني حضرتك تعتبري اول مدقق معتمد لقياس الغازات الدفيئه وقياس البصمه الكربونيه للمؤسسات، اول مدقق لغوي، اول مدقق معتمد على مستوى مصر. وعايزين ناخد فكره برضو عن الغازات الدفيئه والبصمه الكربونيه.
احنا لو قلنا الغازات الدفيئة دي هي مجموعة من الغازات، من ضمنها او اهمها غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان واكسيد النيتروجين والفلوروكلوروكاربونز وحاجات، مجموعة من الغازات. الغازات دي موجودة في الغلاف الجوي، ليها وظيفة محددة، ربنا خلقها علشان تمرر اشعة الشمس للارض، فتدفي الارض نقدر ان احنا نعيش عليها. لما بدأ الانسان يصرف في التطور التكنولوجي ويحرق في الوقود الأحفوري الفحم والبترول والحاجات دي، بدأت الغازات دي نسبها تزيد عن المعدلات الطبيعية. فبدأت ان هي كانت بتمرر جزء من أشعة الشمس وجزء التاني بينعكس للفضاء الخارجي علشان الزيادة. لما زادت بدأت ان هي تعمل ظاهرة الاحتباس الحراري، تكون صوبة زجاجية حوالين الأرض تمنع ارتداد الأشعة دي للفضاء تاني، فبدأت ان هي تحتبس في الأرض. عشان كده بدأنا ان احنا نحس باختلاف درجات الحرارة، الجو المكتوم ده بسبب زيادة الغازات، نسب الغازات دي في الغلاف الجوي. طب احنا لو جينا بصينا هنلاحظ ان الميثان تأثيره 10 أضعاف غاز ثاني اكسيد الكربون، ولكن احنا بنقول بصمة كربونية مش بصمة ميثانية ولا اي حاجة تانية. بصمة كربونية لان الكربون هو الاكثر بقاء في الغلاف الجوي، يعني معنى كده الاجيال بعد 250 سنة هي اللي هتعاني، لكن بقية الغازات بتقعد فترات اقصر من غاز ثاني اكسيد الكربون. فاحنا بنحول ما الى ما يكافئها من غاز ثاني اكسيد الكربون. ايه البصمة الكربونية دي؟ هي اجمالي الانشطة اللي انت بتعملها كفرد او كمؤسسة عشان تقوم بحاجة انت مسؤول عنها وبتطلع بيها غاز ثاني اكسيد الكربون او ما يكافئه من الغازات. يعني انا كفرد المفروض اتنقل من مكاني اروح مكان تاني، هتنقل بايه؟ هتنقل بعربية خاصة، ماشي، هنحرق بنزين. طب لو العربية دي كان راكب فيها اكتر من فرد مش فرد واحد، يبقى الانبعاثات اللي انا عملتها او التلوث اللي انا عملته تقسم على العدد اللي موجود في العربيات. لا ده انا بسافر من دولة لدولة، فانا بسافر بطيران، دلوقتي بنلاقي تذاكر الطيران مكتوب عليها البصمة الكربونية بتاعت الرحلة بتاعتنا، احنا يعني التلوث اصرفنا في تلوث بنسبه قد ايه علشان ازود البصمه الكربونيه. بدا يكون في برامج فعلا فور فري. يمكن انا عامله احد البرامج دي على ويب سايت بتاعي خاص بيا اسمه مارينتا، بيقيس البصمة الكربونية ليك انت كفرد، ايه السلوكيات اللي انت بتعملها يوميا وممكن تكون غلط وتعلي من البصمة الكربونية. انا لا بمشي وحضرتك بتركب، يبقى انا بصمتي الكربونية اقل خلاص. انا يعني يمكن الغير مباشرة التدخين والحاجات دي بتبقى غير مباشرة يعني، او يعني حاجات قيمتها مش مؤثرة جدا على قيمة البصمة الكربونية. لكن نوعية الاكل، الناس المعتمدة في حميتها الغذائية على اللحوم، تربية اللحوم دي اساسا يصدر عنها غاز ميثان، واحنا عارفين ان تأثيره اقوى من غاز ثاني اكسيد الكربون. فيبقى هتلاقي الشخص اللي حميته الغذائيه معتمده على اللحم بينتج كميه كربون اعلى من اللي هو الشخص المعتمد في اكله على نباتات. الشراء المحلي والشراء المستورد، لو انت بتعتمد على الشراء المحلي يبقى انت هتوفر نقل وتخزين وتوزيع، يبقى انت بصمتك الكربونيه اقل. فهي مجرد سلوكيات بالنسبه للافراد. كنا نسمع زمان اهلنا بيقولوا لنا طفوا النور وانتوا طالعين خلاص. دلوقتي حضرتك بتشوف في الشقق نور وتكييف ولاب وموبايل وكله شغال في وقت واحد خلاص. كوني ان انا اقلل في استهلاك الكهرباء، اقلل في استهلاك الغاز، الكتل نفسها بتاعت الشاي ما ملهاش لغايه الاخر عشان اشرب كوبايه شاي، انت هتشرب كوبايه شاي زود عنها شويه عشان ما تستهلكش كهرباء كتير في غلي الميه. هي سلوكيات لو احنا غيرناها من نفسنا كافراد هتلاقي هيعم على المجتمع وعلى المؤسسات. المؤسسه نفسها لو هي بتستخدم انواع من الوقود غير صديق للبيئه، لو هي استخدمت حاجات زي سولار انرجي او الخلايا الشمسيه، طاقه الرياح، بديل الكهرباء، الحاجات دي هتقلل من بصمتها الكربونيه. عمل التحول الرقمي ولغت الورق والطباعه والكلام ده هتقلل من بصمتها الكربونيه. خلت الموظفين بتوعها يركبوا في اتوبيس نقل جماعي واحد يوصلهم ويجيبهم، صديق للبيئه، هتقلل من بصمتها. بس المبادره اللي هي خاصه باستخدام الدراجات، اولا رياضه، ثانيا حاجه صديقه للبيئه، المشي. انا بدات ان انا ادرس موضوع البصمه الكربونيه، اخذت فيه دبلومه تدريبيه كبيره من جامعه القاهره واعتمدت من المعهد القومي للجوده، وعملت مشروع للتخرج ناقشته في المعهد القومي للجوده. وزي ما كنت خلفيتي اللي كانت ماجستير في إدارة الجودة ساعدتني في ان انا يعني ارد على التساؤلات بتاعت اللجنة ك يعني مراجع لمجموعة من الأجزاء التانية، فقدرت ان انا اعتمد كدرجة مدقق او مراجع للبصمة الكربونية في المؤسسات.
دكتورة ميسة، عايزين نتكلم عن مياه الشرب حول العالم، وازاي بنحصل على كوب ماء نظيف حول العالم؟ هل في معايير واحدة في كل دول العالم ولا بتختلف من دول العالم الغربي عن دول المتقدمة عن دول العربية؟ يعني كوب ماء نظيف معاييره في كل دول العالم هل بتختلف من مكان لمكان؟
طبعا علشان اوصل لكوب ماء نظيف صالح للشرب والاستخدام الادمي، دي بيختلف معاييره من على حسب نوع الملوثات الموجودة في المية. يعني الملوثات الموجودة في البحر غير الملوثات الموجودة في الأنهار خلاص. ده له مواصفة وده له مواصفة، وده له طريقة إزالة وده له طريقة إزالة. على حسب مصدر المية اللي داخل للدولة بتتحدد طريقة المعالجة.
يمكن أنا أقصد يا دكتورة يعني كوب الماء الذي يشربه أي إنسان فيه على مستوى على كوكب الأرض، كوب الماء ده هل مختلف من امريكا لاوروبا الدول العربيه؟
طبعا
اللي هو بيشرف له
مواصفات عالميه خلاص، مواصفه الدبليو اتش او الخاصه بميه الشرب، واحنا عندنا المواصفه المصريه الخاصه بميه الشرب، لان الملوثات عندنا احنا مصر بتعتبر اخر مصب للنيل، فالملوثات فيها بتبقى كتير. فان احنا نطلع كوب مية متراقب من وزارة البيئة ومن وزارة الصحة ومن القبضة ومن كل حاجة، ده بيبقى يعني ده الهدف الاساسي لأي شركة مية. على مستوى العالم لازم المية تكون خالية من الملوثات، زي ما قلت لحضرتك هي بيتحدد نوع الملوث على حسب بيأذي صحة الإنسان إزاي ونسبته قد إيه، هو له نسبة معينة ممكن يتحملها جسم الإنسان. طيب طريقة الإزالة بتختلف على حسب مصدر المية، هل هي مية ملحة فأنا هحليها أو مية بير أنا هعالجها أو نوع الملوث اللي فيها إيه، أو مية أنهار عذبة، فدي بتبقى طريقة التعامل معها أسهل من التحلية سواء لمية الأبار أو البحار.
في نهاية اللقاء بنشكر الخبيرة الدولية في مجال المياه والبيئة الدكتورة ميسة صلاح الدين، بشكرك جدا جدا يعني على هذا اللقاء الجميل، وسعدنا بهذه التجربة في مجال المياه ومجال البيئة يعني، وسعداء بوجودك معنا.
أنا وسهلا بحضرتك ومتشكرة جدا لحضرتك ومتشكرة للسادة المستمعين، ورب أكون قدرت أوصل حاجة بسيطة كده للناس، معلومات بسيطة.
شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء في قصة جديدة من قصص النجاح. شارك في تقديم هذه الحلقة تنازيه منفل.
قصة نجاح، قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري.